نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 61 قال المصنف رحمه الله: وممن حكى عنه أيضا أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الدراتي، وممن نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قالوا هذا مذهب الشافعي بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكل العلماء قالوا ذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا قال قولا يخالف السنة، وهو نفسه الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيتم في كلام ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامي وأرض الحائط، أو كما قال رحمه الله. نعم.
ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث.
على وفقي؟ وفقي؟ طيب.
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وإنما اشترط.
نعم، هذا شرط صعب، يعني قد يؤدي إلى إبطال قول الشافعي رحمه الله الذي هو إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن لابد أن نعلم قوله، وإذا ظننا أن الشافعي لم يطلع عليه الحمد لله، لكن لو اطلع عليه ربما أنه رآه منسوخا أو منه مخصوصا، يعني هناك حديث آخر يخصص هذا الحديث، أو حمله على حال دون أخرى وهكذا. نعم، يعني لابد أن نلتمس العلماء المعاذير في تركهم للحديث، نلتمس العذر للعالم. نعم.
قال رحمه الله: وإنما
أو يحتمل أنه ضعف الحديث، يرى أن الحديث ضعيف أو منسوخ أو مخصوص كما سبق. نعم.
وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.
نعم، ولذلك يصعب أن يكون الشافعي رحمه الله تعالى لم يطلع عليها، فتلتمس له المعاذير الأخرى. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعية قال: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم
من الجارود. نعم.
فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم، فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده، وبين الشافعي نسخه واستدل عليه، وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى،
يعني من هذا المجموع. نعم.
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.
نعم، فمسألة أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح، حديث من الصحابة وهناك حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، وهذا في عند البخاري في صحيحه احتجم وهو صائم. لكن هذا الحديث حديث شاذ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلأنه في رواية احتجم وهو محرم، وفي رواية وهو صائم، فالحديث تطرق الشك إليه، وهناك ما يخالفه وهو هذا الحديث الواضح الصريح: أفطر الحاجب والمحجوم. ها؟ وهو معنى في رواية هو صائم، لذلك حكم عن العلماء بالشذوذ.
أفطر الحاجم والمستحجم أسامة بن زيد.
لا، والمحجوم في غير أسامة. وهو صائم في البخاري من رواية ابن عباس. نعم، فهذا هذا حديث شاذ.
ثومان،
لأن الحديث وهو محرم مرة وهو صائم مرة، هناك ما يخالفه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا في مسند الإمام أحمد.
في المسند المستحجم، وفي سنن أبي داود أفطر الحاجم والمحجوم عن ثوبان
رضي الله عنه. لا، لعله عن صحابي آخر أيضا قيل ثوبان. شداد بن أوس، نعم، حديث شداد بن أوس صريح جدا في المسند أيضا.
شداد يعني هو فقط أشار إليه أبو داود يا شيخ، لكن آتي به.
أفطر الحاجم والمحجوم، ولذلك فتوى كثير من مشايخنا أن الحاجم والمحجوم يفطران.
المسند؟
نعم.
عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلف من رمضان، وهو آخذ بيدي، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، عن الشداد بن أوس في المسند الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، إذا قيل أن الآن الآلات لم يعني العلة في فطره ماذا الذي نقال بالفطر؟ أنه يشفط الدم بفمه، ربما يذهب إلى حلقه أو إلى بطنه، والآن صارت آلات لا يستعمل الفم مطلقا، فهل يفطر أيضا؟ نعم يفطر الحاجم والمحجوم على ظاهر النص، أن الرسول قال يفطر، إذن هو يفطر. في المحجوم يمكن، لأنه قد يصيبه الضعف ويحتاج إلى الفطر، وأما الحاجم لا يصيبه ضعف ولا شيء. نعم، قال في الحلال والحرام ماذا؟ تقدمنا على ابن خزيمة.
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.
الحلال والحرام في ماذا؟ في الحج.
الحلال والحرام
ماذا يقصد؟ اشتراط ال اشترط هذا يعني إن حبسني حابس محلي حيث حبستني.
لعله
العموم، إن كان أقصد العموم يعني هذا اجتهاد. لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يريها الشافعي كتبه، يعني هذا اجتهاد، ربما يفوته شيء. نعم،
أظن في كلام القادم متصل بشيء.
نعم،
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوالا شافيا، فله العمل به إن كان عمل به الإمام المستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين، والله أعلم.
قرأ الشرح. لكن
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكنه في الواقع شيء فيه شيء من النظر، لأنه قال: إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، فمقتضى ذلك أنه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به إمام مستقل بل عمل به عامة العلماء فإنه لا يعذر، بمعنى أن له أن يخالف الحديث ولكن فيه نظر. والصواب أن الإنسان إذا رأى حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه أنه يجب عليه العمل به، إلا أن يكون العمل به شاذا، يعني لم يعمل به من الأمة إلا واحد أو اثنان، فهذا ربما يقال لا يعمل أو لا يعمل. ومن هذا النوع حديث أم سلمة في من غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ، لأنه لم يعمل به أحد من الأمة إلا رجل أو رجلان من التابعين، ولم يصح عن صحابي أبدا. فمثل هذا حتى لو فرضنا أن سنده صحيح ما فيه مطعن فإننا لا نعمل به لأن متنه ضعيف شاذ، فإن هذه المسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدواعي على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لم يعملوا بها لا أئمتهم ولا علماؤهم، وغاية ما هنالك أنه روى أو روي عن عروة بن الزبير وأظن أن معه تابعيا أو تابعيين، وهذا لا يدل على صحة الحديث، لكن
أن معه طيب.
لكن على ما قاله أبو عمرو لا يرد علينا هذا الحديث إطلاقا، والسبب أنه لم يعمل به إمام، وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح إذا عمل به إمام مستقل.
نعم، يعني لكن لو عمل به أحد حتى لو كان قليلا طلب الحديث معه، يعني مثلا مسألة التكبير في بلادنا مصر، التكبير جهرا أو الذكر جهرا بعد الصلوات صلوات الفريضة، هذا يعني تجد فيه غربة شديدة لا سيما في القرى والنجوم وبعض المدن الكبرى، لو فعلت ذلك التفت الناس إليك بأنظار ماذا يفعل هذا، كأنك مجنون بالنسبة لهم أو غير عاقل فاقد العقل. التكبير بعد الصلوات جهرا، الجهر به، مع أنه ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر أو بالتكبير أو بالتهليل. والجمهور من أهل العلم كما نقل الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر له على أن هذا كان للتعليم وليس للتسنن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر من أجل أن يعلمهم، وهذا خطأ ليس بصحيح. الذي عليه المحققون من علمائنا ومشايخنا كسماحة الشيخ نباز والشيخ الراشي والشيخ الفوزان وغيرهم كلهم يقولون بسنية ذلك، وهذا منتشر جدا في بلاد الحرمين، حتى أنك فعلا إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت مع الإمام تشعر بهذا تماما، أليس كذلك؟ في العمرة رأينا هذا، الناس يجهرون بالذكر، وهذا مشروع بعد الصلاة مشروع، وهذه السنة كانت أن تموت، فإحياؤها فيه خير عظيم وفيه أجر كبير وفير، سنشتهر في حياء السنن، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يعلم أن الله سينصر ويؤيده حتى وإن طال الزمن، وما تجلس 10 سنين تقول هذه السنة ولم تجد لك فيها ناصرا، هل تتركها؟ لا، لا تتركها أبدا، لأنك أخذتها عن يقين، كيف تتركها؟ نعم.
قال رحمه الله فصل: اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب، أصحها يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك.
نعم، وذكر الشيخ محمد شرطا آخر هو ألا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض، يعني مثلا لو إنسان قال التشهد واقتصر على النصف قلنا لا، لا يجوز، أن هذا ذكر مشروع تقوله كله التحيات لله والصلاة الطيبة إلى آخر. نعم.
ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة.
نعم، البخاري يقتصر الحديث ويقطعه، حديث النية حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية قطعه في 7 مواضع من صحيحه، ويشترط في ذلك شرطان: الأول ألا يكون لما حذفه تعلق بما ذكره، الثاني ألا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار، إلا إذا أشار يعني قال الحديث إلى آخر الحديث أو أكمل الحديث أو إلى آخره. نعم يبين أنه حذف شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قد أكثر المصنفون من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه.
لعلنا نكتفي بهذا القدس لأن الأذان نشاء دخل. لعلنا نكتفي بهذا القدس. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 61 قال المصنف رحمه الله: وممن حكى عنه أيضا أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الدراكي، وممن نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قالوا هذا مذهب الشافعي بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكل العلماء قالوا ذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا قال قولا يخالف السنة، وهو نفسه الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيتم في كلام ما يخالف كتاب السنة فاضربوا بكلامي عرض الحائط، أو كما قال رحمه الله. نعم.
ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث.
على وفقي؟ وفقي؟ طيب.
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وإنما اشترط.
نعم هذا شرط صعب، يعني قد يؤدي إلى إبطال قول الشافعي رحمه الله الذي هو إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن لابد أن نعلم قوله، وإذا ظننا أن الشافعي لم يطلع عليه الحمد لله، لكن لو اطلع عليه ربما أنه رآه منسوخا أو منه مخصوصا، يعني هناك حديث آخر يخصص هذا الحديث، أو حمله على حال دون أخرى وهكذا. نعم يعني لابد أن نلتمس العلماء المعاذير في تركهم للحديث، نلتمس العذر للعالم. نعم.
قال رحمه الله: وإنما
أو يحتمل أنه ضعف الحديث، يرى أن الحديث ضعيف أو منسوخ أو مخصوص كما سبق. نعم.
وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.
نعم. ولذلك يصعب أن يكون الشافعي رحمه الله تعالى لم يطلع عليها، فتلتمس له المعاذير الأخرى. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعية قال صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم
ابن الجارود. نعم.
فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم، فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده، وبين الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى،
يعني من هذا المجموع. نعم.
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.
نعم، فمسألة أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح، حديث من الصحابة نسيت سبحانه. وهناك حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهذا في عند البخاري في صحيحه احتجم وهو صائم، لكن هذا الحديث حديث شاذ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلأنه في رواية احتجم وهو محرم وفي رواية وهو صائم، فالحديث تطرق الشك إليه، وهناك ما يخالفه وهو هذا الحديث الواضح الصريح: أفطر الحاجم والمحجوم، ها؟ وهو معنى في رواية هو صائم، ولذلك حكم عن العلماء بالشذوذ.
أفطر الحاجم والمستحجم أسامة بن زيد،
لا والمحجوم في غير أسامة. وهو صائم في البخاري من رواية ابن عباس. نعم، فهذا حديث شاذ
ثوبان،
لأن الحديث وهو محرم مرة وهو صائم مرة، هناك ما يخالفه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا في مسند ابن أحمد
في المسند المستحجم، وفي سنن أبي داود أفطر الحاجم والمحجوم عن ثوبان.
لا، لعل عن صحابي آخر أيضا غير ثوبان. شداد بن أوس، نعم، حديث شداد بن أوس صريح جدا في المسند أيضا.
شداد يعني هو فقط أشار إليه أبو داود يا شيخ، لكن آتي به هذا.
أفطر الحاجم والمحجوم، ولذلك فتوى كثير من مشايخنا أن الحاجم والمحجوم يفطران.
المسند؟
نعم.
عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 18 خلف من رمضان، وهو آخذ بيدي، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، عن الشداد بن أوس في المسند الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، إذا قيل أن الآن الآلات لم يعني العلة في فطره ماذا الذي نقال بالفطر؟ أنا يشفط الدم بفمه، ربما يذهب إلى حلقه أو إلى بطنه، والآن صارت آلات لا يستعمل الفم مطلقا، فهل يفطر أيضا؟ نعم يفطر الحاجم والمحجوم على ظاهر النص، أن الرسول قال يفطر، إذن هو يفطر. في المحجوم يمكن، لأنه قد يصيبه الضعف ويحتاج إلى الفطر، وأما الحاجم لا يصيبه ضعف ولا شيء. نعم، قال في الحلال والحرام ماذا؟ قد قدمنا على ابن خزيمة.
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.
الحلال والحرام في ماذا؟ في الحج.
الحلال والحرام
ماذا يقصد؟ اشتراط ال اشترط هذا يعني إن حبسني حابس محلي حيث حبستني،
لعله
العموم. إن كان أقصد العموم يعني هذا اجتهاد. لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يريها الشافعي كتبه، يعني هذا اجتهاد، ربما يفوته شيء. نعم،
أظن في كلام القادم متصل بشيء.
نعم،
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوالا شافيا فله العمل به إن كان عمل به الإمام المستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم.
اقرأ الشرح. لكن
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكنه في الواقع شيء فيه شيء من النظر، لأنه قال: إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، فمقتضى ذلك أنه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به إمام مستقل بل عمل به عامة العلماء فإنه لا يعذر، بمعنى أن له أن يخالف الحديث ولكن فيه نظر. والصواب أن الإنسان إذا رأى حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه أنه يجب عليه العمل به، إلا أن يكون العمل به شاذا، يعني لم يعمل به من الأمة إلا واحد أو اثنان، فهذا ربما يقال لا يعمل أو لا يعمل. ومن هذا النوع حديث أم سلمة في من غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ، لأنه لم يعمل به أحد من الأمة إلا رجل أو رجلان من التابعين ولم يصح عن صحابي أبدا. فمثل هذا حتى لو فرضنا أن سنده صحيح ما فيه مطعن فإننا لا نعمل به لأن متنه ضعيف شاذ، فإن هذه المسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدواعي على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لم يعملوا بها لا أئمتهم ولا علماؤهم، وغاية ما هنالك أنه روى أو روي عن عروة بن الزبير وأظن أن معه تابعيا أو تابعيين، وهذا لا يدل على صحة الحديث. لكن
أن معه طيب.
لكن على ما قاله أبو عمرو لا يرد علينا هذا الحديث إطلاقا، والسبب أنه لم يعمل به إمام، وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح إذا عمل به إمام مستقل.
نعم، يعني لكن لو عمل به أحد حتى لو كان قليلا طلب الحديث معه، يعني مثلا مسألة التكبير في بلادنا مصر، التكبير جهرا أو الذكر جهرا بعد الصلوات، صلوات الفريضة، هذا يعني تجد فيه غربة شديدة لا سيما في القرى والنجوم وبعض المدن الكبرى، لو فعلت ذلك التفت الناس إليك بأنظار ماذا يفعل هذا، كأنك مجنون بالنسبة لهم أو غير عاقل فاقد العقل. التكبير بعد الصلوات جهرا، الجهر به، مع أنه ثابت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر أو بالتكبير أو بالتهليل. والجمهور من العلم كما نقل الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر له على أنه هذا، على أن هذا كان للتعليم وليس للتسنن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر من أجل أن يعلمهم، وهذا خطأ ليس بصحيح. الذي عليه المحققون من علمائنا ومشايخنا كسماحة الشيخ نباز والشيخ الرشي والشيخ الفوزان وغيرهم كلهم يقولون بسنية ذلك، وهذا منتشر جدا في بلاد الحرمين، حتى أنك فعلا إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت مع الإمام تشعر بهذا تماما، أليس كذلك؟ في العمرة رأينا هذا، الناس يجهرون بالذكر، وهذا مشروع بعد الصلاة مشروع، وهذه السنة كادت أن تموت، فإحياؤها فيه خير عظيم وفيه أجر كبير وفير، سنجتهد في إحياء السنن، ولا يخشى في الله لومة لائم، ويعلم أن الله سينصر ويؤيده حتى وإن طال الزمن، وما تجلس 10 سنين تقول هذه السنة ولم تجد لك فيها ناصرا، هل تتركها؟ لا، لا تتركها أبدا، لأنك أخذتها عن يقين، كيف تتركها؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب، أصحها يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك.
نعم. وذكر الشيخ محمد شرطا آخر، هو ألا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض، يعني مثلا لو إنسان قال التشهد واقتصر على النصف قلنا لا، لا يجوز، أن هذا ذكر مشروع تقوله كل التحيات لله والصلاة الطيبة إلى آخر. نعم.
ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة.
نعم. البخاري يختصر الحديث ويقطعه حديث النية، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية، قطعه في 7 مواضع من صحيحه. ويشترط في ذلك شرطان: الأول ألا يكون لما حذفه تعلق بما ذكره، الثاني ألا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار، إلا إذا أشار يعني قال الحديث إلى آخر الحديث أو أكمل الحديث أو إلى آخره، نعم يبين أنه حذف شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قد أكثر المصنفون من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه.
لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الأذان مشى دخل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.